يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ذكرت لكم جزءا من حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. سأل قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. إلى آخر الحديث. وبدأت الكلام على الإحسان، وهذه القطعة من الحديث التي تخص الإحسان ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة عليا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه هي المرتبة الثانية. وذكرت لكم أن الإحسان لا يختص بموضع دون موضع في الشريعة، ولا يختص بأصل دون أصل، ولا يختص بفرع دون فرع، ولكنه عام في جميع الشريعة، في جميع أصولها وفي جميع فروعها. وذكرت لكم أيضا أن المكلف إذا جاء يوم القيامة لا بد أن يسأل سؤالان عن جميع ما حصل منه، السؤال الأول لما فعلت، والسؤال الثاني كيف فعلت. أما السؤال الأول لما فعلت فهو من ناحية القصد، يعني هل فعلت هذا الفعل، هل قلت هذا القول، هل كففت عن هذا الأمر تريد بذلك وجه الله، أم أنك تريد بذلك شيئا من أمور الدنيا، أم أنك تريد به وجها من وجوه الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلمة لما فعلت هذا راجع إلى النية، هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني كيف فعلت، السؤال الثاني هذا من ناحية المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا سؤال عن الاتباع، هذا العمل الذي تعمله، هذا القول الذي تقوله، هذا القول الذي، هذا الكف الذي تكف عنه، الأمر الذي تكف عنه، هل هذا مطابق لشرع الله، أم أنه مخالف لشرع الله بأي وجه من الوجوه، من وجوه المخالفة؟ إما أن تكون المخالفة تامة من جميع الوجوه، وإما أن تكون المخالفة من ناحية الزيادة أو من ناحية النقص، والمقصود بالزيادة التي ليست بمشروعة، والنقص الذي ليس بمشروع. وبناء على هذا الكلام تجد يا عبد الله أن الإحسان داخل في جميع أعمالك وأقوالك، لكن هل أنت تطبق الإحسان في أقوالك وأفعالك ومقاصدك، أم أن الإحسان في طريق، وأن التصرفات التي تتصرفها في طريق آخر؟ والذي يحقق هذا التطبيق يجعله مقبولا أو أنه يكون مردودا، هذا يرجع إلى الله جل وعلا. ولكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، بلغوه من جهة القول وبلغوه من جهة العمل، فقامت حجة الله على خلقه. ولهذا لا يمكن أن يدخل الله أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك كلما ألقي فيها فوج يعني في النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع يعني سماع ينفع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهذا دليل على قيام حجة الله على خلقه في الدنيا. في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الله الرسل هل بلغتم؟ فيقولون نعم. فيسأل الله الأمم فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل هل عندكم من بينة أنكم بلغتم؟ فيقولون نعم عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة. والمقصود بهذه الأمة من هي؟ من هو المقصود؟ افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة هي التي تشهد يوم القيامة أن الرسل بلغوا أممهم. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته وبهذا تقوم حجة الله على جميع خلقه في الآخرة. فأنت يا عبد الله انظر إلى ما تزاوله من أعمال في خلال 24 ساعة لأنها تتكرر عليك. يأتي الليل ويذهب ويأتي النهار ويذهب وهكذا حتى ينقضي أجلك وهكذا حتى تنقضي الدنيا. لكن نصيبك من هذا الزمان هو النصيب المقدر أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يجوز ذلك. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فأنت يا عبد الله انظر إلى ما تزاوله من أعمال في خلال 24 مساعة متكررة كلما انتهت بدأت. هذه الأعمال التي تزاولها هل هي متصفة بالإحسان سواء فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين نفسك أو فيما بينك وبين أي فرد من أفراد الناس، سواء كنت من الناس الذين عليهم مسؤوليات متعدية ليست قاصرة، لأن المسؤولية قد تكون مسؤولية الإنسان عن نفسه، لكن قد يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره، قد يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره. ولهذا أنت إذا صليت خلف الإمام لك أجر صلاتك، لكن إذا صلى الإمام فله أجر صلاته وله مثل أجر صلاة من صلى خلفه. ففيه فرق بين المسؤولية القاصرة وبين المسؤولية المتعدية، فعليك أن تنظر في جميع ما يصدر منك هل ينطبق عليه وصف الإحسان أم أنه لا ينطبق عليه. إذا كان ينطبق عليه وصف الإحسان فهو مقبول عند الله، وإذا لم ينطبق عليه وصف الإحسان فهذا يحتاج إلى نظر من ناحية هذا الأمر العارض هل الله يعذرك فيه، وأيضا هذا العارض هل هو من العوارض التي تكون من باب المندوبات، من باب ترك المندوبات أو من باب ترك الواجبات أو من باب فعل المحرمات إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لاستقصائه. لكن كل واحد منا خبير بنفسه، يعرف ما هي الأعمال التي يزاولها في خلال 24 ساعة. وكل أمر من هذه الأمور لا بد من التنبه له قبل الإقدام عليه، لا بد من التنبه له قبل الإقدام عليه، فعندما تتنبه له تؤديه على أكمل وجه، تؤديه على أكمل وجه، لا من ناحية القصد ولا من ناحية الكيفية ولا من ناحية الكمية ولا من ناحية الزمان إذا كان معلقا بزمان معين مثل الصلوات الخمس في أوقاتها، وكذلك إذا من الناحية الكيفية إذا كان مثلا مطلوب منك أن تصلي الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. وهكذا كلما انتهت هذه المدة وعادت راجع نفسك في كل قول وفي كل فعل. هذا الكلام على وجه الإجمال. أما الكلام على الإحسان على وجه التفصيل فإنني سأتكلم لكم ولو لم يكن الكلام مستقصيا له، لكنني سأتكلم لكم في كل ليلة في مثل هذه الليلة إن شاء الله على وجه من وجوه الإحسان، وأبين لكم ذلك على وجه الاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي للإجابة على ما قدم من أسئلة.
لأن المعلوم عندهم أن من أحرم من الميقات بنية الحج،
جاءتناها على واحد واحد، هل الجميع موضوع واحد
ولا يجامع؟
هذا سائل يقول انتشر بين الطلاب والطالبات هذه الأيام أوراق فيها أدعية مختلفة وهي مرفقة بالسؤال.
يحصل ما يحصل من استباحة ما حرم.
هذا الأسئلة هذه ما فيها يعني سؤال الدعاء الأول علشان تفهمون شوي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وفهم المرسلين والملائكة المقربين. هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. وعلى كل حال هذا دعاء مصنوع، هذا دعاء مصنوع لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول قبل المذاكرة، وبعدين يقول الله بعد المذاكرة اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت. كل هذا موضوع، يعني كل هذا دعاء مصنوع. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذا صحيح الكلام. ربي أدخلني مدخل صدق، هذا آية من القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، هذه آية من القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، آية من القرآن. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، هذا يعني قصده اللي هو ينسى من العلم. على كل حال في كتب في الأدعية، ومن أوسع الكتب كتاب اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الدعاء من جامع الأصول. جامع الأصول هذا جمع جملة من كتب الحديث، وفي كتاب من كتب الدعاء، وفي كتب أيضا مؤلفة في الدعاء خاصة. ففي الإمكان أن يعني يستعمل الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا أجل الحل يا رسول الله فيما تقدم أن أخرج إلى منى وملك.
وهذا يسأل قل أرجو توجيه نصيحة للمعتمرين وأمرهم بتغطية الكتف عند الصلاة. الكتف يطلع الشخص إذا كان يطوف طواف العمرة ولا طواف القدوم فقط، أما عند الصلاة فلا بد أن يغطي، لا بد أنه يلبسه على الكتفين. الواحد الواحد واحد. وهذا يقول
القارن بين الحج والعمرة، فأمر من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم.
يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من جميع الأخطاء أم الأخطاء التشريعية فقط؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات. الصفة الأولى أنه مبلغ عن الله، أنه مبلغ عن الله،
يعني فسخ الحج إلى العمرة.
وهذه الصفة هو معصوم فيها، لا يمكنه أن يزيد أو ينقص أو يخفي شيئا مما أمر بتبليغه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني عرق القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الصفة الثانية أنه فرد من أفراد الأمة، وإن كان له خصوصيات اختصه الله بها، لكنه فرد من أفراد الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وهذا بالنسبة إلى الصفة الثالثة، وهي الصفة البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو له صفة البشرية، فهو فرد من أفراد الأمة، وله أيضا صفة البشرية. ولما كان فرد من أفراد الأمة نسي في الصلاة، فصلى، فلما سلم قالوا: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. يعني في ظنه، فتأكد أنه نقص في الصلاة، فقام وأتم وأتى بما بقي وسجد للسهو. فلا يجوز أن يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم في غير منزلته التي وضعه الله فيها، لأن هذا من الاعتداء، لأن الذين يقيمون الموالد للرسول صلى الله عليه وسلم يعملون أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، إلى درجة أنهم يستعملون بعض الأناشيد يسمونها الحضرة حتى يحضر، يعني يقولون أن الرسول حضر عندهم يتكلمون معه. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. الخلفاء الأربعة ما عملوا هذا له، والصحابة كلهم ما فيهم ولا واحد عمل هذا المولد له، يعني أجمع الصحابة على تركه، وأجمع التابعون على تركه، وأجمع أتباع التابعين على تركه. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونضعه في الموضع الذي وضعه الله فيه، ما نضعه في موضع نجتهد، ولكن يكون اجتهادنا هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقول: أوصى والدي بدكانين في أعمال الخير على يدي، ومنعها أخي من أن تؤجر إلا عليه بأجرة قليلة، واعترضت على ذلك فوكلت جمعية البر بتأجيرها وصرف أجرتها في أعمال الخير. فهل علي إثم في المدة التي لم تؤجر فيها قبل التوكيل أو بعده؟ إذا كنت وكيلا من أول الأمر فلا يجوز لأخيك أن يستأجرها بأجرة قليلة، ولا يجوز لك أن تؤجره بأجرة قليلة، وإذا كان أخذها بأجرة قليلة فلا بد أن ترجع إليه وأن تأخذ منه أجرة المثل، ما دفعه لك يكون محسوبا وما زاد حتى يصل إلى أجرة المثل، هذا هو الواجب عليك.
بفتح النون وتشديد الصاد وهما ضربان من السير والنص أسرعهما.
النص أسرع يعني العنق صار معتدل، والنص أسرع من العنق.
الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع.
هذا يقول ورد في صحيح مسلم ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى يطوي السماوات السبع فيأخذهن بيمينه، كما قال في سورة يوم نطوي السماء كطي السجل للخذ، والأرضين السبع ويأخذهن بشماله. وقد سمعت أن يداه، يا أخي أن تتكلم باللغة العربية، لماذا تقول أن يداه؟ قل أن يديه سبحانه وتعالى كلاهما يمين. يا السائل،
والحمد لله بتكاثر الناس بعرفة وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة،
وصل من جهة التشريف
يلتفت يمينا وشمالا،
يعني ليس كما هو موجود عند بني آدم. لماذا؟ لأن الله جعل لابن آدم يدين، إحداهما يستعملها في الأمور الفاضلة، اليمين يستعملها في الأمور الفاضلة ولهذا يسلم بها، واليسار يستعملها للأمور المفضولة للأمور، ولهذا يستنجي بشماله، ابن آدم يستنجي بشماله. فاليمنى عند ابن آدم لها منزلة، واليسار عند ابن آدم لها منزلة، والمنزلتان مختلفتان. أما بالنسبة لله فهذا كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله، لله تعالى ومراقبته لله وتعظيمه.
وهذا يقول عمي عمتي توفي زوجها في منزل ابنها المستأجر، واحتدت في نفس المنزل في الطائف، والآن تريد الانتقال لميسان بين الإيش لقضاء فترة الصيف هناك، تبقى في البيت حتى تنتهي المدة.
وإذا فعل يجب عليه أن يعود إلى عرفة بعد الغروب، فإن لم يعود
هل يجوز أن أقوم بعمرة على والدي أو أمي وهما على قيد الحياة أحياء ولكن كبار، إذا كان كل منهما لا يستطيع أن يأتي بالعمرة فإنك تستأذنه وتعتمر عنه؟ هل يقدر الإنسان أن يعتمر مكان والديه إذا كان الوالد ميت ولا حي عاجز تعتمر عنه؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
الله. ترى الكتاب ضعيف بالحيل.
وعلى آله وصحبه.
هذا ما يقرأ. هذا يسأل كيف يكون العجب بالعمل، وهل يحبط العمل الذي خالطه فيه رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، لماذا؟ لأنه معجب بأعماله، الحالف هذا معجب بأعماله، ومن إعجابه بأعماله حلف فقال والله لا يغفر الله لفلان، فلان هذا منهمك في المعاصي، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان مهما عمل من الأعمال لا ينبغي أن ينظر إليها نظرة إعجاب، لأنه لا يدري هل قبل منها شيء أو لا. يقول بعض السلف لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال خردلة لتمنيت الموت، مثقال خردلة. فالإنسان يعمل لكن لا يدري هل قبل منه العمل هذا من. فأنت يا عبد الله اعمل ولا تنظر إلى عملك أنك عملت شيء يعني له أهمية كبيرة، لا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالإنسان مهما عمل لا يستكثر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية مهما عمل من السيئات لا يقنط، ومن يقنط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم جاء إلى عابد فسأله هل تجد لي توبة؟ قال لا، فكمل به 100. ثم دل على عالم فسأله فقال من يحول بينك وبين الله؟ لكن هاجر من البلد التي عصيت الله فيها. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريده للجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريده للنار. فأنزل الله ملكا من السماء يقضي بينهما، فقال قيسوا البلد التي هاجر منها والبلد التي هاجر إليها وألحقوه بأقربهما. فقاسوا البلد التي هاجر منها والتي هاجر إليها، فوجدوا أن البلد التي هاجر إليها أقرب من البلد التي هاجر منها، فأخذته ملائكة الرحمة. فالإنسان ما ينبغي أنه لا صلى صلاة مثلا مع الجماعة ولا هذا انتفخ بنفسه. على كل حال هو أدى الواجب الذي عليه، لكن لا ينبغي أن يصل به العجب مثلا بعمله إلى درجة أنه قد يحبط العمل.
تعرف أن من أعطيته من الزكاة من أهل الزكاة فقير أو عليه ديون يسدد بها ديونه،
فلا أن تقول له، يقول هل الدين مقتصرا على إعفاء اللحية؟ يعني أنت ودك تقصها الآن ولا وش قصدك؟ وتقصير الثوب يعني ودك تسبل؟ والذي لا يفعل ذلك يخرج عن دائرة التدين والالتزام. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي، وكل مأمور به بحسب درجته وكل منهي عنه بحسب درجته، وأنت مخاطب بهذه الأوامر وهذه النواهي. فإذا أعفيت لحيتك أديت الواجب في هذا المحل، وإذا لم تسبل أديت الواجب في هذا المحل واجتنبت الشيء المنهي عنه، وهكذا. فكل جزئية من جزئيات الشريعة لها حكمها.
فإذا قال نعم فأعطي، وإذا قال لا أنا مستغني فالحمد لله ولا تعطي، لكن ما ينبغي أن تسأله إلا إذا جهلت حاله.
هويت العمرة من بلدي عني وعن أبي، فأحرمت من الميقات ثم اعتمرت لنفسي، وأريد أن أعتمر عن أبي، تحرم يا أخي من مسجد عائشة لأبيك، هل علي إثم إذا لم أذبح للمولود؟ يعني قصده العقيقة، كل مولود مرتهن بعقيقته، إن كان ذكر تذبح عنه اثنتين وإن كان أنثى تذبح عنه واحدة. أنا أصلي وراء شخص مبتدع من الصوفية، فهل صلاتي صحيحة؟ أنا لا أعرف هذا الإمام، لأن الابتداء قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فأنا ما أعرف هذا المبتدع حتى أقول لك إن صلاتك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأطلب من الله ثم منكم الدعاء لي، نسأل الله لنا ولك ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. يقول لي قريب ظروفه المادية صعبة جدا وعليه ديون، وأنا أعطيته مالا من الزكاة ولا أخبره أنها زكاة. ما هو بلازم أنك تخبره أنها زكاة، لكن انتبه، لأن في بعض الناس تكون عليه ديون بسبب اشتغاله بالمخدرات. إذا كان يشتغل في أمور محرمة ما يجوز أنه يعطى من الزكاة، إذا كان عليه ديون بسبب أمور محرمة ما يجوز أنه يعطى من الزكاة. فلا بد من التأكد، هل يجوز لي أن أصرف الزكاة على الوالدين؟ لا، ما تعطي زكاتك أبوك؟ أبوك نفقتها واجبة عليك، أمك نفقتها واجبة عليك يا أخي. وإذا أعطيتهما من الزكاة خدمت مالك بمالك، ما يصرح هذا، ما يجوز. أما الأقارب إذا كان مثلا مثل الأخوال والأعمام وما إلى ذلك تعطيهم، لكن الأصول والفروع ما تعطيهم.
ولا ذكور الولد، أعطيت أخاك في حال الحياة،
نطلب منك
صح،
مدري، وجه نصيحة للنساء التي مدري خلفك وهن كاشفات أمام الرجال، ما في شك أن ما يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الذين ليسوا بمحارم لها، لا يجوز لها ذلك.
الوارث دون إخوتك الآخرين.
وهذا يقول هل أرفع يدي عند التكبير على صلاة الجماعة؟ نعم
دون بعض، وإنما يجب التسوية بينهم.
هذا يقول إذا اجتمع مجموعة من الناس ودفع كل واحد منهم مبلغا معينا واتفقوا في نهاية كل شهر على أن يأخذ المبلغ واحد منهم ويستمر، يا أخي هذا من القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فهذا ما يجوز. وهذا يقول توجد أشرطة تسمى تعبير الرؤيا، أنا يا أخي ما سمعتها حتى أحكم عليها. في العام الماضي مثل هذا الموسم سمعتك تتكلم عن جماعة التبليغ بكلام يجرحهم، فأحب أوضح لفضيلتكم أن كل من عرفت من جماعة التبليغ لم أرى منه أي بدعة. أنا ذكرت لكم أنهم لا يقيمون دعوة لبشر على وجه الأرض إلا دعوتهم هم، أبغض ما إليهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا يتكلمون بالقرآن لأن يقولون في خلاف، ولا يتكلمون في السنة يقولون فيها خلاف، ولا يتكلمون في العقائد، عندهم مبادئ ستة وعندهم بيعة، ولهذا يقولون فتحنا مكة وفتحنا المدينة وفتحنا الرياض، يعني بمجرد ما يدخلون فيها ويدعون فيها، وعندهم عهود ومواثيق فيما بينهم. والإنسان أنا في نظري لو إن إنسان سئل قيل له أيهما أصلح لك، تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في منهجه أو تتبع محمد الياس، ماذا يقول؟ سبحان الله العظيم. لكن الجهل، ما الفرق بين المذي والودي؟ وإذا وقع في الثوب شيء من آمن هل يصله؟ كلاهما نجس، لكن المذي هذا يكون عند ابتداء شهوة وليس كالمني، أما المذي الودي هذا يخرج مع البول لكن قد يخرج من غير شهوة فيكون نجس أيضا، يعني ناقض الوضوء ونجس يغسل المحل. شاجرت مع زوجتي، آمنا بالله، فأخذتها إلى منزل والديها وقلت في نفسي إذا هي رجعت فلا بأس، وإذا لم ترجع فهي طالق، ولكن الأشكال عندي لا مدري وش هالكلام الأحد، وسألني عنها فقلت إني قد طلقتها. إذا كنت قد قلت هذا الكلام فهذا كلام طلق، تكون طالق طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة. لكن الحرمة مسكينة، وش الإنسان ما يسلك مسلك الطلاق مع المرأة إلا إذا ارتكبت حدا من حدود الله، يعني تزني تأتي بالرجال إلى بيته، تذهب مع الرجال، تترك الصلاة، يعني تفعل أفعال يتحرك الرجل حركة دينية. أنا سألتني امرأة قالت إن زوجها طلقها بسبب فوطة، طلقها ثلاثة، هو يغتسل وعنده فوطة، قال لها أعطيني الفوطة الفلانية، قالت الفوطة اللي عندك تكفيك، قال أعطيني فوطة هي وياها أعطيني إياها تكفيك، ما خرج من الحمام إلا وقد أخرجها من ذمته بالطلاق الثلاث البات. فهل هذا مبرر للطلاق؟ لكن عقول الرجال تختلف. وهذا يسأل من سافر إلى بلده إذا كان ولم يطف طواف الوداع، إذا كان حج، وإذا كانت امرأة وكانت حائض أو نفسة ما عليها شيء، وإذا كان رجل فعليه طواف الوداع، وإذا لم يفعله فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.
إذا أحدث في أثناء الطواف
الله ما أعرف بعض الكتابات ما
ويتوضا
يحط مو بواضح
يستأنف الطواف من أوله
هذا سائل سؤال مغفل هذا
وقصر
يقول عندما سأل جبريل عن الإسلام ولم يسأل عن أركان الإسلام وش السؤال هذا
لأن السائل لا يصح إلا بعد طواف مسك طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم
وهذا يقول مسألة تقول إن لي ابنة ولدت بعملية قيصرية وكان بها خلع في رجلها ونذرت أمها إن عافاها الله ومشت سوف تعمل بعمل عشاء في حوش خالتها الواقع في النوارية ولكن خالها باع الحوش ولم تتمكن في ذلك الوقت في إتمام النذر علما بأنها تسكن في المدينة المنورة هي بإمكانها أنها المكان ما لها إذا كان المكان في مكة فمكة لها فضل لكن في أي مكان من مكة يكفيها أن تذبحها وتتصدق بها على الفقراء وإذا كان المكان في المدينة أنا ما أعرف المكان النوراني ما أعرف مكان هذا هنا إذا كان في مكة لا تقضي هنا لقد قمت بأداء مناسك العمرة جميعها ولكن في حالة قلت وعدم خشوع فهل أوجب علي إعادة ذلك ما فهمت الكلام هذا وهل يمكننا القيام إذا أتيت بطوافها على طهارة وبالسعي وقصرت وأنت محرم من الميقات ما عليك شيء
في المكان الذي تأمن على نفسها أما الحرم فليس مأوى لكل من كانت خائف حائض أو نفسها
هجيت أنا وأهلي
اجلس
وأخذنا طواف الإفاضة ولم نأخذ طواف الوداع فهل يلزمنا شيء نعم يلزمكم فدية على كل واحد إلا الحائض والنفساء دفن أبي في إحدى المقابر وبعد أشهر وضع في القبر نفسه على كل حال هذا شيء ما لنا في شغل اقتصادي هذا
لا يتزوج زوجة أبيه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليحتسب أجره على الله طلبي يا شيخنا الدعاء لي أنت وإخواني المسلمين الحاضرين أن يشفيني من وساوس الشيطان نسأل الله أن يعافينا وإياك وجميع المسلمين من أعمال الشيطان جميعا ما حكم من كان يطوف بالبيت ثم استدار وجعل الكعبة خلفه هل
الشاهد
كيف استدار وجعل الكعبة خلفه يعني هو يجعل البيت عن يساره حتى يكمل الطواف
وعلى إقرار
هل من فعل هذا ما الكتاب من يبغى لا تعطينا الأسئلة في الكتاب هنا واضحة مرة اقترضت من قريب لي مبلغا وقدره 10,000 ريال فكيف يزكي قريبي هذا المبلغ زكي فيه ربع العشر عشرة 10,000 عشرها 1,000 وربع العشر 250 ريال لكن الناس يحبون الفلوس كثير
ولا هو الشاهد ولا يلزم أن يعرف الأرض ولا أن يطلع
أنا من سكان الباحة وقدمت إلى مكة لغرض العلاج وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة فهل يكفي أن أذهب إلى التنعيم إذا قدمت إلى مكة ولم يكن في نيتك العمرة فأنت تحرم من التنعيم. أما إذا كان في نيتك العمرة فأنت ترجع إلى ميقاتك. وهذا يسأل عن جلوس المرأة الحائض في الحرم لا يجوز. وهذا يقول إذا احتلم الإنسان وهو صائم هل الاحتلام يفسد الصيام؟ والجواب لا يفسده.
من كان بمكة
لدي ابنة تبلغ من العمر 13 سنة وتقدم لها شاب يريد خطبتها، هل هذا السن يصح تزويجها مع أنها لا تفكر في الزواج؟ إذا كان الرجل مرضيا في دينه وأمانته فتزويجها له في هذا السن المبكر طيب.
ما دخل مكة بعمرة فيكتفي بها ويكرر الطواف ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقولون رجلا حافظا للقرآن ويصلي بنائما ولكنه يكذب ويفتن بين الناس في العمل، هل يجوز الصلاة وراءه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. الإنسان إذا يسر الله أمره من ناحية المحافظة على الصلاة مثلا يتجنب الكذب ويتجنب الأمور التي ليست بطيبة، وبخاصة إذا كان إماما. أتيت من الجزائر وأديت عمرة عن نفسي ولي بنت غير قادرة ماليا عن أداء العمرة، هل يجوز؟ لا، هي ما وجبت عليها العمرة أصلا. شاب عصى الله تعالى كثيرا ولم يتب من هذه المعاصي إلا بعد أن أحس بالمرض، فهل تقبل توبته؟ الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تتهيأ روحه للخروج. ولهذا فرعون لما أدركه الغرق وأرادت روحه أن تخرج قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني خرجت روحه للنار وبقي جسمه طاف على المال يكون عبرة.
أوصى بأكثر من الثلث فلا تنفذ الوصية إلا،
وهذا يقول والله بعض الحريم ما له شغلا في جسمه تحديد الحواجب، يعني تبي تخليه يعني مقبول في النظر، لا ما يجوز الأخذ من الحواجب شيء أبد. سبحان الله غريب بعض أسئلتهم.
يقول أتيت بالعمرة
هذا يسأل عن رؤية، رؤية ما أنه فيها شغل، ما حكم تأخر عن عمله في يوم من الأيام؟ إذا تأخر عن عمله يخبر مديره ويعطيه العذر. ما هاللعابين اللي وكل بعضهم بعضا في التوقيع، يقول أنت وقع عني اليوم راح مبثر وقع عني وعنك، وأنا بكرة أجي مبثر ووقع عني وعنك، وفي الخروج نفس الشيء، يخرج الواحد الضحى ويوكل واحد يوقع عنه، يقول أنت والله يعني أنت طيب ومن حمولة يعني يفزعون ويحبون قضيان اللازم أبيك توقع عني، يقول أبشر. هذا ظالم وهذا ظالم. يقول ما نصيحتكم لنا معاشر الشباب في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والشهوات؟ أولا أنصحك بالزواج إذا كنت ممن يتمكن من الزواج، ثانيا عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس والمحافظة على قراءة القرآن، وإذا أمكنك أنك أيضا تكثر من العبادات مثل صلوات النوافل وما إلى ذلك فهذا خير، كذلك مقارنة الناس الطيبين والإبعاد والبعد عن الناس الرديئين هذا كله طيب.
الأخ
وهذا يسأل عن الرؤيا أظن.
فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك.
وهذا يسأل عن صبغ اللون اللحية باللون الأسود، لا أصبغها بالكتم المخلوط ما يصير أسود.
إذا كنت تلفه لو مات فلا يجوز أن تعطيه.
أحرمت من التنعيم وأتيت بعمرة عن جدتي، إذا كنت خرجت من مكة ما في مانع. أن هل السنة في الثوب أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، لكن الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي الرواية الأخرى فهو حرام.
الوارث مثل ذلك، الوارث يلزمه الإنفاق إذا عجز صاحبه عن الإنفاق على نفسه.
وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، ما يتمكن الإنسان إلا بالمرور، ما يصلح. تزوجت أنا وكان الزواج ما أدري إيش فيه أغلب الأيام، والله كل كتابة ضعيفة ما تقرأ.
لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك إذا قصرت به النفقة وكان
في وقت إلا قبل الصلاة.
ويقول كنت أخرج الزكاة للمساجد على جهل.
وهذا يقول هل يرفع الإنسان يديه عند الدعاء؟ الإنسان إذا أراد أن يدعو ما فيه، ولهذا جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فما فيه. وهذا يقول في بلدنا وبعد عودة الحجاج من هنا يشهدون مدري الرجال إلى قبور الأولياء ويطوفون حولها، ما يجوز هذا.
هؤلاء
الثمانية إذا كانوا يفعلون هذا عبادة فهذا شرك، لأنها لا يطاف إلا حول الكعبة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبل. ما في أحد ينفع إلا الله. سبحان الله، لقد قمت بمناسك العمرة جميعها في حالة توتر شديد عدم خشوع. على كل حال إذا أديت الأركان والواجبات ما عليك إن شاء الله شيء. إذا فاتني الوتر ولم أقضه في النهار هل آثم؟ لا، هو سنة مؤكدة، لكن إذا نمت عنه في الليل تقضيه قبل الظهر، لكنك تشفع الوتر بركعة. خلاص. وهذا يقول ما حكم، وش هالكلام هذا؟ ما حكم الصلاة في السراويل؟ يعني يبي الناس يفسخون سراويلهم ولا ويش؟ ها؟ هذا بدعة. لا سبح وهلل يا شيخ. كل الناس لابسين سراويل، سواء سترة وبنطلون ولا سواء ايش اسمه سروال تحت. وش هالكلام؟ الناس هذا يجوز الصلاة بالسروال؟
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية ذكرت لكم جزءا من حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد بياض سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. سأل قال: صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. إلى آخر الحديث. وبدأت الكلام على الإحسان، وهذه القطعة من الحديث التي تخص الإحسان ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة عليا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه هي المرتبة الثانية. وذكرت لكم أن الإحسان لا يختص بموضع دون موضع في الشريعة، ولا يختص بأصل دون أصل، ولا يختص بفرع دون فرع، ولكنه عام في جميع الشريعة، في جميع أصولها وفي جميع فروعها. وذكرت لكم أيضا أن المكلف إذا جاء يوم القيامة لا بد أن يسأل سؤالان عن جميع ما حصل منه: السؤال الأول: لما فعلت؟ والسؤال الثاني: كيف فعلت؟ أما السؤال الأول: لما فعلت؟ فهو من ناحية القصد، يعني هل فعلت هذا الفعل، هل قلت هذا القول، هل كففت عن هذا الأمر تريد بذلك وجه الله، أم أنك تريد بذلك شيئا من أمور الدنيا، أم أنك تريد به وجها من وجوه الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلمة لما فعلت هذا راجع إلى النية، هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: كيف فعلت؟ السؤال الثاني هذا من ناحية المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذا سؤال عن الاتباع، هذا العمل الذي تعمله، هذا القول الذي تقوله، هذا القول الذي هذا الكف الذي تكف عنه، الأمر الذي تكف عنه، هل هذا مطابق لشرع الله أم أنه مخالف لشرع الله بأي وجه من الوجوه من وجوه المخالفة؟ إما أن تكون المخالفة تامة من جميع الوجوه، وإما أن تكون المخالفة من ناحية الزيادة أو من ناحية النقص، والمقصود بالزيادة التي ليست بمشروعة والنقص الذي ليس بمشروع. وبناء على هذا الكلام تجد يا عبد الله أن الإحسان داخل في جميع أعمالك وأقوالك، لكن هل أنت تطبق الإحسان في أقوالك وأفعالك ومقاصدك، أم أن الإحسان في طريق وأن التصرفات التي تتصرفها في طريق آخر؟ والذي يحقق هذا التطبيق يجعله مقبولا أو أنه يكون مردودا، هذا يرجع إلى الله جل وعلا. ولكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، بلغوه من جهة القول وبلغوه من جهة العمل، فقامت حجة الله على خلقه. ولهذا لا يمكن أن يدخل الله أحدا النار إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك: كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع، يعني سماع ينفع، أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث
وهذا دليل على قيام حجة الله على خلقه في الدنيا. في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا جمع الله الأولين والآخرين سأل الله الرسل: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم. فيسأل الله الأمم فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله الرسل: هل عندكم من بينة أنكم بلغتم؟ فيقولون: نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة، والمقصود بهذه الأمة من هي؟ من هو المقصود؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأمة هي التي تشهد يوم القيامة أن الرسل بلغوا أممهم. فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبهذا تقوم حجة الله على جميع خلقه في الآخرة. فأنت يا عبد الله انظر إلى ما تزاوله من أعمال في خلال 24 ساعة، لأنها تتكرر عليك. يأتي الليل ويذهب، ويأتي النهار ويذهب، وهكذا حتى ينقضي أجلك، وهكذا حتى تنقضي الدنيا. لكن نصيبك من هذه من هذا الزمان هو النصيب المقدر، هو النصيب المقدر. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. فأنت يا عبد الله انظر إلى ما تزاوله من أعمال في خلال 24 ساعة متكررة، كلما انتهت بدأت. هذه الأعمال التي تزاولها هل هي متصفة بالإحسان؟ سواء فيما بينك وبين الله، أو فيما بينك وبين نفسك، أو فيما بينك وبين أي فرد من أفراد الناس. سواء كنت من الناس الذين عليهم مسؤوليات متعدية ليست قاصرة، لأن المسؤولية قد تكون مسؤولية الإنسان عن نفسه، لكن قد يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره، قد يكون مسؤولا عن نفسه وعن غيره. ولهذا أنت إذا صليت خلف الإمام لك أجر صلاتك، لكن إذا صلى الإمام فله أجر صلاته، وله مثل أجر صلاة من صلى خلفه. ففيه فرق بين المسؤولية القاصرة وبين المسؤولية المتعدية، فعليك أن تنظر في جميع ما يصدر منك هل ينطبق عليه وصف الإحسان أم أنه لا ينطبق عليه. إذا كان ينطبق عليه وصف الإحسان فهو مقبول عند الله، وإذا لم ينطبق عليه وصف الإحسان فهذا يحتاج إلى نظر من ناحية هذا الأمر العارض هل الله يعذرك فيه، وأيضا هذا العارض هل هو من العوارض التي تكون من باب المندوبات، من باب ترك المندوبات أو من باب ترك الواجبات أو من باب فعل المحرمات إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لاستقصائه. لكن كل واحد منا خبير بنفسه، يعرف ما هي الأعمال التي يزاولها في خلال 24 ساعة، وكل أمر من هذه الأمور لا بد من التنبه له قبل الإقدام عليه، لا بد من التنبه له قبل الإقدام عليه، فعندما تتنبه له تؤديه على أكمل وجه، تؤديه على أكمل وجه، لا من ناحية القصد ولا من ناحية الكيفية ولا من ناحية الكمية ولا من ناحية الزمان إذا كان معلقا بزمان معين مثل الصلوات الخمس في أوقاتها، وكذلك إذا من الناحية الكيفية إذا كان مثلا مطلوب منك أن تصلي الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. وهكذا كلما انتهت هذه المدة وعادت راجع نفسك في كل قول وفي كل فعل. هذا الكلام على وجه الإجمال. أما الكلام على الإحسان على وجه التفصيل فإنني سأتكلم لكم ولو لم يكن الكلام مستقصيا له، لكنني سأتكلم لكم في كل ليلة في مثل هذه الليلة إن شاء الله على وجه من وجوه الإحسان، وأبين لكم ذلك على وجه الاختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي للإجابة على ما قدم من أسئلة.
لأن المعلوم عندهم أن من أحرم من الميقات بنية
الحج، جعلناها على واحد واحد، هذه الجميع موضوع واحد ها؟
ولا يجامع.
هذا سائل يقول انتشر بين الطلاب والطالبات هذه الأيام أوراق فيها أدعية مختلفة وهي مرفقة بالسؤال.
يحصل ما يحصل من استباحة ما حرم.
هذا الأسئلة هذه ما فيها يعني سؤال الدعاء الأول علشان تفهمون شوي. اللهم إني أسألك فهم النبيين وفهم المرسلين والملائكة المقربين. هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء.
يا رسول الله لأنهم فهموا أن الحج
و على كل حال هذا دعاء مصنوع، هذا دعاء مصنوع لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول قبل المذاكرة، وبعدين يقول الله بعد المذاكرة اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، كل هذا موضوع، يعني كل هذا كلام دعاء مصنوع. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، هذا صحيح الكلام. ربي أدخلني مدخل صدق، هذا آية من القرآن. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، هذه آية من القرآن. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، آية من القرآن. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، هذا يعني قصده اللي هو ينسى من العلم. على كل حال في كتب في الأدعية، ومن أوسع الكتب كتاب اسمه عمل اليوم والليلة للنساء، وكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، وكتاب الدعاء من جامع الأصول. جامع الأصول هذا جمع جملة من كتب الحديث، وفي كتاب من كتب الدعاء، وفي كتب أيضا مؤلفة في الدعاء خاصة. ففي الإمكان أن يعني يستعمل الأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا أجل الحل يا رسول الله فيما تقدم أن أخرج إلى منى،
وهذا يسأل قل أرجو توجيه نصيحة للمعتمرين وأمرهم بتغطية الكتف عند الصلاة. الكتف يطلع الشخص إذا كان يطوف طواف العمرة ولا طواف القدوم فقط، أما عند الصلاة فلا بد أن يغطي، لا بد أنه يلبسه على الكتفين. الواحد الواحد واحد. وهذا يقول يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من جميع الأخطاء أم الأخطاء التشريعية فقط؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات. الصفة الأولى أنه مبلغ عن الله، أنه مبلغ عن الله،
يعني فسخ الحج إلى العمرة،
وهذه الصفة هو معصوم فيها، لا يمكنه أن يزيد أو ينقص أو يخفي شيئا مما أمر بتبليغه. ولهذا يقول الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني عرق القلب، فما منكم من أحد عنه حاجزين. الصفة الثانية أنه فرد من أفراد الأمة، وإن كان له خصوصيات اختصه الله بها، لكنه فرد من أفراد الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد.
صفتي
وهذا بالنسبة إلى الصفة الثالثة وهي الصفة البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو له صفة البشرية، فهو فرد من أفراد الأمة وله أيضا صفة البشرية. ولما كان فرد من أفراد الأمة نسي في الصلاة فصلى، فلما سلم قالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر الصلاة، يعني في ظنه، فتأكد أنه نقص في الصلاة فقام وأتم وأتى بما بقي وسجد للسهو. فلا يجوز أن يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم في غير منزلته التي وضعه الله فيها، لأن هذا من الاعتداء، لأن الذين يقيمون الموالد للرسول صلى الله عليه وسلم يعملون أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، إلى درجة أنهم يستعملون بعض الأناشيد يسمونها الحضرة حتى يحضر، يعني يقولون أن الرسول حضر عندهم يتكلمون معه. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. الخلفاء الأربعة ما عملوا هذا له، والصحابة كلهم ما فيهم ولا واحد عمل هذا المولد له، يعني أجمع الصحابة على تركه، وأجمع التابعون على تركه، وأجمع أتباع التابعين على تركه. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونضعه في الموضع الذي وضعه الله فيه، ما نضعه في موضع نجتهد، ولكن يكون اجتهادنا هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقول أوصى والدي بدكانين في أعمال الخير على يدي، ومنعها أخي من أن تؤجر إلا عليه بأجرة قليلة، واعترضت على ذلك فوكلت جمعية البر بتأجيرها وصرف أجرتها في أعمال الخير، فهل علي إثم في المدة التي لم تؤجر فيها قبل التوكيل أو بعده؟ إذا كنت وكيلا من أول الأمر فلا يجوز لأخيك أن يستأجرها بأجرة قليلة، ولا يجوز لك أن تؤجره بأجرة قليلة، وإذا كان أخذها بأجرة قليلة فلا بد أن ترجع إليه وأن تأخذ منه أجرة المثل، ما دفعه لك يكون محسوبا وما زاد حتى يصل إلى أجرة المثل. هذا هو الواجب عليك.
النص أسرع، يعني العنق صير معتدل، والنص أسرع من العنق.
الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع.
هذا يقول ورد في صحيح مسلم ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله تعالى يطوي السماوات السبع فيأخذهن بيمينه، كما قال في سورة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والأراضين السبع ويأخذهن بشماله. وقد سمعت أن يداه، يا أخي أنت تتكلم باللغة العربية، لماذا تقول أن يداه؟ قل أن يديه سبحانه وتعالى كلاهما يمين. يا أي السائل،
والحمد لله بتكاثر الناس بعرفة وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة،
وصل من جهة التشريف
يلتفت يمينا وشمالا،
يعني ليست ليس كما هو موجود عند بني آدم. لماذا؟ لأن الله جعل لابن آدم يدين، إحداهما يستعملها في الأمور الفاضلة، اليمين يستعملها في الأمور الفاضلة ولهذا يسلم بها، واليسار يستعملها للأمور المفضولة للأمور، ولهذا يستنجي بشماله، ابن آدم يستنجي بشماله. فاليمنى عند ابن آدم لها منزلة، واليسار عند ابن آدم لها منزلة، والمنزلتان مختلفتان. أما بالنسبة لله هذا كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يقول عمي عمتي توفي زوجها في منزل ابنها المستأجر، واحتدت في نفس المنزل في الطائف، والآن تريد الانتقال لميسان بين العيش لقضاء فترة الصيف هناك، تبقى في البيت حتى تنتهي المدة.
وإذا فعل يجب عليه أن يعود إلى عرفة بعد الغروب، فإن لم يعود وجب عليه.
هل يجوز أن أقوم بعمرة على والدي أو أمي وهما على قيد الحياة أحياء ولكن كبار، إذا كان كل منهما لا يستطيع أن يأتي بالعمرة فإنك تستأذنه وتعتمر عنه؟
وجب عليه العودة.
ويحصل التشبه بالمشركين، ويحصل أضرار تلحق الراكبين ومراكبهم.
هل يقدر الإنسان أن يعتمر مكان والديه إذا كان الوالد ميت والحي عاجز تعتمر عنه؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
الله. ترى الكتاب ضعيف بالحيل.
وعلى آله وصحبه.
هذا ما يقرأ. هذا يسأل كيف يكون العجب بالعمل، وهل يحبط العمل الذي خالطه فيه رجل قال والله لا يغفر الله لفلان. لماذا؟ لأنه معجب بأعماله، الحالف هذا معجب بأعماله، ومن إعجابه بأعماله حلف فقال والله لا يغفر الله لفلان، فلان هذا منهمك في المعاصي، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان مهما عمل من الأعمال لا ينبغي أن ينظر إليها نظرة إعجاب، لأنه لا يدري هل قبل منها شيء أو لا. يقول بعض السلف: لو أعلم أن الله تقبل مني مثقال خردلة لتمنيت الموت. مثقال خردلة، الإنسان يعمل لكن لا يدري هل قبل منه العمل هذا. فأنت يا عبد الله اعمل ولا تنظر إلى عملك أنك عملت شيء يعني له أهمية كبيرة، لا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالإنسان مهما عمل لا يستكثر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية مهما عمل من السيئات لا يقنط، ومن يقنط إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم جاء إلى عابد فسأله: هل تجد لي توبة؟ قال: لا. فكمل به 100. ثم دل على عالم فسأله فقال: من يحول بينك وبين الله؟ لكن هاجر من البلد التي عصيت الله فيها. فهاجر فمات في الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة تريده للجنة، ونزلت ملائكة العذاب تريده للنار. فما أنزل الله ملكا من السماء يقضي بينهما، فقال: قيسوا البلد التي هاجر منها والبلد التي هاجر إليها وألحقوه بأقربهما. فقاسوا البلد التي هاجر منها والتي هاجر إليها، فوجدوا أن البلد التي هاجر إليها أقرب من البلد التي هاجر منها، فأخذته ملائكة الرحمة. فالإنسان ما ينبغي أنه لا صلى صلاة مثلا مع الجماعة ولا هذا انتفخ بنفسه. على كل حال هو أدى الواجب الذي عليه، لكن لا ينبغي أن يصل به العجب مثلا بعمله إلى درجة أنه قد يحبط العمل. يقول: هل الدين مقتصر على إعفاء اللحية؟ يعني أنت ودك تقصها الآن ولا وش قصدك؟ وتقصير الثوب يعني ودك تسبل؟ والذي لا يفعل ذلك يخرج عن دائرة التدين والالتزام. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر ونهى عن نواهي، وكل مأمور به بحسب درجته، وكل منهي عنه بحسب درجته، وأنت مخاطب بهذه الأوامر وهذه النواهي. فإذا أعفيت لحيتك أديت الواجب في هذا المحل، وإذا لم تسبل أديت الواجب في هذا المحل، واجتنبت شيء المنهي عنه وهكذا. فكل جزئية من جزئيات الشريعة لها حكمها.
فإذا قال نعم فأعطي، وإذا قال لا أنا مستغني والحمد لله ولا تعطى. لكن ما ينبغي أن تسأله إلا إذا جهلت حاله.
نويت العمرة من بلدي عني وعن أبي فأحرمت من الميقات ثم اعتمرت لنفسي وأريد أن أعتمر عن أبي، تحرم يا أخي من مسجد عائشة لأبيك؟ هل علي إثم إذا لم أذبح للمولود؟ يعني قصده العقيقة، كل مولود مرتهن بعقيقته، إن كان ذكر تذبح عنه اثنتين وإن كان أنثى تذبح عنه واحدة. أنا أصلي وراء شخص مبتدع من الصوفية فهل صلاتي صحيحة؟ أنا لا أعرف هذا الإمام، لأن الابتداء قد يكون كفرا وقد يكون معصية، فأنا ما أعرف هذا المبتدع حتى أقول لك إن صلاتك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأطلب من الله ثم منكم الدعاء لي، نسأل الله لنا ولك ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين التوفيق في الدنيا وفي الآخرة. يقول لي قريب ظروفه المادية صعبة جدا وعليه ديون، وأنا أعطيته مالا من الزكاة ولا أخبره أنها زكاة. ما هو بلازم أنك تخبره أنها زكاة، لكن انتبه، لأن في بعض الناس تكون عليه ديون بسبب اشتغاله بالمخدرات، إذا كان يشتغل في أمور محرمة ما يجوز أنه يعطى من الزكاة. إذا كان عليه ديون بسبب أمور محرمة ما يجوز أنه يعطى من الزكاة، فلا بد من التأكد هل يجوز لي أن أصرف الزكاة على الوالدين. لا، ما تعطي زكاتك أبوك، أبوك نفقتها واجبة عليك، أمك نفقتها واجبة عليك يا أخي. وإذا أعطيتهما من الزكاة خدمت مالك بمالك، ما يصرح هذا، ما يجوز. أما الأقارب إذا كان مثلا مثل الأخوال والأعمام وما إلى ذلك تعطيهم، لكن الأصول والفروع ما تعطيهم.
ولا ذكور الولد أعطيت أخاك في حال الحياة،
نطلب منك
صح،
مدري وجه نصيحة للنساء التي مدري خلفك وهن كاشفات أمام الرجال، ما في شك أن ما يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الرجال الذين ليسوا بمحارم لها، لا يجوز لها ذلك.
أخيك الوارث دون إخوتك الآخرين.
وهذا يقول هل أرفع يدي عند التكبير على صلاة الجماعة؟ نعم،
بعض الولد دون بعض، وإنما يجب بينهم.
هذا يقول إذا اجتمع مجموعة من الناس ودفع كل واحد منهم مبلغا معينا واتفقوا في نهاية كل شهر على أن يأخذ المبلغ واحد منهم ويستمر، يا أخي هذا من القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فهذا ما يجوز. وهذا يقول توجد أشرطة تسمى تعبير الرؤيا، أنا يا أخي ما سمعتها حتى أحكم عليها. العام الماضي مثل هذا الموسم سمعتك تتكلم عن جماعة التبليغ بكلام يجرحهم، فأحب أوضح لفضيلتكم أن كل من عرفت من جماعة التبليغ لم أرى منه أي بدعة. أنا ذكرت لكم أنهم لا يقيمون دعوة لبشر على وجه الأرض إلا دعوتهم هم. أبغض ما إليهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا يتكلمون بالقرآن لأن يقولون في خلاف، ولا يتكلمون في السنة يقولون فيها خلاف، ولا يتكلمون في العقائد. عندهم مبادئ ستة، وعندهم بيعة ولهذا يقولون فتحنا مكة وفتحنا المدينة وفتحنا الرياض، يعني بمجرد ما يدخلون فيها ويدعون فيها، وعندهم عهود ومواثيق فيما بينهم. والإنسان أنا في نظري لو إن إنسان سئل قيل له أيهما أصلح لك، تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في منهجه أو تتبع محمد الياس، ماذا يقول؟
زينب بنت رسول الله
سبحان الله العظيم. لكن الجهل، ما الفرق بين المذي والودي؟ وإذا وقع في الثوب شيء من آمن هل يصله؟ كلاهما نجس، لكن المذي هذا يكون عند ابتداء شهوة وليس كالمني. أما المذي الودي هذا يخرج مع البول، لكن قد يخرج من غير شهوة فيكون نجس أيضا، يعني ناقض الوضوء ونجس يغسل المحل. شاجرت مع زوجتي، آمنا بالله، فأخذتها إلى منزل والديها وقلت في نفسي إذا هي رجعت فلا بأس، وإذا لم ترجع فهي طالق، ولكن الأشكل عندي لا مدري وش هالكلام الأحد، وسألني عنها فقلت إني قد طلقتها. إذا كنت قد قلت هذا الكلام فهذا كلام طلق، تكون طالق طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. لكن الحرمة مسكينة، وش الإنسان ما يسلك مسلك الطلاق مع المرأة إلا إذا ارتكبت حدا من حدود الله، يعني تزني تأتي بالرجال إلى بيته، تذهب مع الرجال، تترك الصلاة، يعني تفعل أفعال يتحرك الرجل حركة دينية. أنا سألتني امرأة قالت إن زوجها طلقها بسبب فوطة، طلقها ثلاثا، هو يغتسل وعنده فوطة، قال لها أعطيني الفوطة الفلانية، قالت الفوطة اللي عندك تكفيك، قال أعطيني فوطة هي وياها، أعطيني إياها تكفيك، ما خرج من الحمام إلا وقد أخرجها من ذمته بالطلاق الثلاث البات. فهل هذا مبرر للطلاق؟ لكن عقول الرجال تختلف. وهذا يسأل من سافر إلى بلده إذا كان ولم يطف طواف الوداع، إذا كان حج، وإذا كانت امرأة وكانت حائض أو نفسة ما عليها شيء، وإذا كان رجل فعليه طواف الوداع، وإذا لم يفعله فعليه فدية، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ما أعرف بعض الكتابات ما يحطه بواضح
الطواف من أوله،
هذا سائل سؤال مغفل. هذا يقول عندما سأل جبريل عن الإسلام ولم يسأل عن أركان الإسلام، وش السؤال هذا؟
لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم.
وهذا يقول مسألة تقول إن لي ابنة ولدت بعملية قيصرية وكان بها خلع في رجلها، ونذرت أمها إن عافاها الله ومشت سوف تعمل بعمل عشاء في حوش خالتها الواقع في النوارية، ولكن خالها باع الحوش ولم تتمكن في ذلك الوقت في إتمام النذر، علما بأنها تسكن في المدينة المنورة. هي بإمكانها أنها المكان ما لها إذا كان المكان في مكة فمكة لها فضل، لكن في أي مكان من مكة يكفيها أن تذبحها وتتصدق بها على الفقراء. وإذا كان المكان في المدينة، أنا ما أعرف المكان النوراني، ما أعرف مكان هذا هنا، إذا كان في مكة لا تقضي هنا. لقد قمت بأداء مناسك العمرة جميعها، ولكن في حالة قلت وعدم خشوع، فهل أوجب علي إعادة ذلك؟ والله ما فهمت الكلام هذا. وهل يمكنني القيام إذا أتيت بطوافها على طهارة وبالسعي وقصرت وأنت محرم من الميقات؟ ما عليك شيء.
في المكان الذي تأمن على نفسها، أما الحرم فليس مأوى لكل من كانت خائف حائض أو نفسها.
حجيت أنا وأهلي وأخذنا طواف الإفاضة ولم نأخذ طواف الوداع، فهل يلزمنا شيء؟ نعم يلزمكم فدية على كل واحد إلا الحائض والنفس. دفن أبي في إحدى المقابر وبعد أشهر وضع في القبر نفسه. على كل حال هذا شيء ما نعرفه. اقتصادي هذا.
لا يتزوج زوجة أبيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليحتسب أجره على الله. طلبي يا شيخنا الدعاء لي أنت وإخواني المسلمين الحاضرين أن يشفيني من وساوس الشيطان، نسأل الله أن يعافينا وإياك وجميع المسلمين من أعمال الشيطان جميعا. ما حكم من كان يطوف بالبيت ثم استدار وجعل الكعبة خلفه؟ هل
الشاهد
كيف استدار وجعل الكعبة خلفه؟ يعني هو يجعل البيت عن يساره حتى يكمل الطواف.
وعلى إقرار
هل من فعله؟ هذا ما الكتاب ما يقول. لا تعطينا الأسئلة في الكتاب هنا واضحة مرة. اقترضت من قريب لي مبلغا وقدره 10,000 ريال، فكيف يزكي قريبي هذا المبلغ؟ زكي فيه ربع العشر، عشرة 10,000 عشرها 1,000 وربع العشر 250 ريال، لكن الناس يحبون الفلوس كثير. أنا من سكان الباحة وقدمت إلى مكة لغرض العلاج، وأنا الآن أريد أن أعمل عمرة، فهل يكفي أن أذهب إلى التنعيم؟ إذا قدمت إلى مكة ولم يكن في نيتك العمرة فأنت تحرم من التنعيم، أما إذا كان في نيتك العمرة فأنت ترجع إلى ميقاتك. وهذا يسأل عن جلوس المرأة الحائض في الحرم، لا يجوز. وهذا يقول إذا احتلم الإنسان وهو صائم هل الاحتلام يفسد الصيام؟ والجواب لا يفسده. لدي ابنة تبلغ من العمر 13 سنة وتقدم لها شاب يريد خطبتها، هل هذا السن يصح تزويجها مع أنها لا تفكر في الزواج؟ إذا كان الرجل مرضيا في دينه وأمانته فتزويجها له في هذا السن المبكر طيب. يقولون رجلا حافظا للقرآن ويصلي بنا إمام، ولكنه يكذب ويفتن بين الناس في العمل، هل يجوز الصلاة وراءه؟
فليعود إليها بعمرة، لا يحرم
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. الإنسان إذا يسر الله أمره من ناحية المحافظة على الصلاة مثلا، يتجنب الكذب ويتجنب الأمور التي ليست بطيبة، وبخاصة إذا كان إماما. أتيت من الجزائر وأديت عمرة عن نفسي ولي بنت غير قادرة ماليا عن أداء العمرة، هل يجوز؟ لا، هي ما وجبت عليها العمرة أصلا. شاب عصى الله تعالى كثيرا ولم يتب من هذه المعاصي إلا بعد أن أحس بالمرض، فهل تقبل توبته؟ الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تتهيأ روحه للخروج. ولهذا فرعون لما أدركه الغرق وأرادت روحه أن تخرج قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني خرجت روحه للنار وبقي جسمه طاف على المال يكون عبرة.
أوصى بأكثر من الثلث فلا تنفذ الوصية إلا،
وهذا يقول والله بعض الحريم ما له انشغلا في جسمه تحديد الحواجب، يعني تبي تخليه يعني مقبول في النظر، لا ما يجوز الأخذ من الحواجب شيء أبد. سبحان الله، غريب بعض أسئلتهم. هذا يسأل عن رؤية، رؤية ما أنه فيها شغل. ما حكم تأخر عن عمله في يوم من الأيام؟ إذا تأخر عن عمله يخبر مديره ويعطيه العذر. أما هاللعابين اللي وكل بعضهم بعضا في التوقيع، يقول أنت وقع عني اليوم راح مبثر وقع عني وعنك، وأنا بكرة أجي مبثر ووقع عني وعنك، وفي الخروج نفس الشيء، يخرج الواحد الضحى ويوكل واحد يوقع عنه، يقول أنت والله ما يعني أن طيب وما حمولة، يعني يفزعون ويحبون قضيان اللازم، أبيك توقع عني، يقول أبشر. هذا ظالم وهذا ظالم. يقول: ما نصيحتكم لنا معاشر الشباب في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والشهوات؟ أولا أنصحك بالزواج إذا كنت ممن يتمكن من الزواج، ثانيا عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس والمحافظة على قراءة القرآن، وإذا أمكنك أنك أيضا تكثر من العبادات مثل صلوات النوافل وما إلى ذلك فهذا خير. كذلك مقارنة الناس الطيبين والإبعاد والبعد عن الناس الرديئين، هذا كله طيب. وهذا يسأل عن الرؤيا أظن.
فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك.
وهذا يسأل عن صبغ اللحية باللون الأسود. لا، أصبغها بالكتم المخلوط، ما يصير أسود.
إذا كنت تلفه لو مات فلا يجوز أن تعطيه.
أحرمت من التنعيم وأتيت بعمرة عن جدتي، إذا كنت خرجت من مكة ما في مانع. أن هل السنة في الثوب أزرة المؤمن على النصف من ساقيه؟ لكن الحديث الآخر: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي الرواية الأخرى فهو حرام.
الوارث يلزمه الإنفاق إذا عجز صاحبه عن الإنفاق على نفسه.
وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي في الحرم، ما يتمكن الإنسان إلا بالمرور، ما يصلح. تزوجت أنا وكان الزواج ما أدري إيش فيه أغلب الأيام، والله كلها كتابة ضعيفة ما تقرأ.
لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك إذا قصرت به النفقة وكان
فقيرا.
ويقول كنت أخرج الزكاة للمساجد على جهل.
وهذا يقول هل يرفع الإنسان يديه عند الدعاء؟ الإنسان إذا أراد أن يدعو ما فيه، ولهذا جاء في الحديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فما فيه. هذا يقول في بلدنا وبعد عودة الحجاج من هنا يشهدون مدري الرجال إلى قبور الأولياء ويطوفون حولها، ما يجوز هذا. إذا كانوا يفعلون هذا عبادة فهذا شرك، لأنها لا يطاف إلا حول الكعبة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبل. ما في أحد ينفع إلا الله. سبحان الله، لقد قمت بمناسك العمرة جميعها في حالة توتر شديد عدم خشوع. على كل حال إذا أديت الأركان والواجبات ما عليك إن شاء الله شيء. إذا فاتني الوتر ولم أقضه في النهار هل آثم؟ لا، هو سنة مؤكدة، لكن إذا نمت عنه في الليل تقضيه قبل الظهر، لكنك تشفع الوتر بركعة. خلاص. وهذا يقول ما حس وش هالكلام هذا؟ ما حكم الصلاة في السراويل؟ يعني يبي الناس يفسخون سراويلهم ولا ويش؟ ها؟ هذا بدعة. أنا سبح وهلل فيها. كل الناس لابسين سراويل، سواء سترة وبنطلون ولا سواء شو اسمه سروال تحت. وش هالكلام؟ الناس هذا يجوز الصلاة بالسروال؟